إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد وصلنا أيها الإخوة إلى قول المؤلف، إلى فصل في طلاق البائن والرجعي، وقد شرحنا طلاق البائن ونحن نواصل شرحنا في أحكام الرجعية. تفضل يا شيخ عيسى.
قال رحمه الله تعالى: وما سوى ذلك فهو طلاق الرجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة، قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم.
طيب، المؤلف رحمه الله يقول: الزوجة الرجعية هي التي يطلقها الرجل طلقة واحدة ولم تنتهي عدتها، أو الطلقة الثانية ولم تنتهي عدتها، فحينئذ هي زوجة لزوجها، لها أن تتجمل ولها أن تبقى في بيتها، ولا يجوز لها أن تخرج، لقول الله تعالى: ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. ويخطئ كثير من الناس حينما يطلق المرأة يقول: اخرجي إلى أهلك، لا يجوز أن تخرج، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني ما يدري، لعل الحنين يعود ولعله يرغب إلى هذه الزوجة فيطأها فيكون نوع من الرجعة، والله أعلم. واعلم أن المرأة كما قال المؤلف حكمها حكم الزوجات، يعني أن لها أن تتجمل ولها النفقة، ولكن لا يلزم أن يقسم بينها، يقسم بينهن. فإذا كان له زوجتان وطلق إحداهما نام عند الثانية ولو لم يقسم للأولى، يجلس يوم ثاني وثالث ورابع ويترك هذه الزوجة، له ذلك، لأن هذا جوز له الشارع، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم ذكر المؤلف ما المشروع في هذه المسألة فقال: تفضل.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة، والإشهاد على ذلك بقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم.
طيب، المشروع مر معنا أنه يشرع للإنسان أن يعلن النكاح، أليس كذلك؟ قال المؤلف: وكذلك يعلن الطلاق. ومعنى الإعلان أنه يخبر الناس أنه طلق زوجته، يعني يخبر لقاربه أنه طلق زوجته. وهذا مسألة المشروع في الإعلان إذا طلق زوجته، الأقرب أنه ينبغي أن يشهر إذا طلقها آخر ثلاث تطليقات، وأما إذا طلقها واحدة أو اثنتين فإنه إذا كتب بينه وبينها أو أشهد أحدا من أقاربه واحد فهذا يكفي، لأجل أنه ربما يدعي أنه لم يطلقها أو غير ذلك، أو أنها تنكر وغير ذلك. أما الإعلان عند الناس فلا ينبغي، لأنه ربما إذا انتشر أن الرجل طلق امرأته فإن الناس أحيانا لا ترحم، عيون الناس لا ترحم، فربما تضررت المرأة من عيونهم وربما طلبت الطلاق لأجل أن تنفك من ذلك، فكيف وقد قيل كما يقال. فلأجل هذا فالمشروع في النكاح في الطلاق هو الإعلان إذا كان آخر ثلاث تطليقات. وأما الرجعة فإن عمران بن حصين أوجب الإشهاد على الرجعة، يعني إذا أراد الرجل الذي طلق امرأته أراد أن يراجعها فقال لابد أن تشهد على رجعتها، وهذا قول عمران بن حصين. والأقرب والله أعلم أن ذلك على سبيل الاستحباب، والأقرب أن ذلك على سبيل الاستحباب، والله أعلم. وأما قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا ليس على سبيل الوجوب، هذا على سبيل الاستحباب والتأكيد، والله أعلم. وإنما قلنا على سبيل الاستحباب لأن الشهادة في كل مواردها في القرآن أو السنة ليست على سبيل الوجوب، والله أعلم. ثم شرع المؤلف في مسألة الذي يطلق وهو هازل أو غير ذلك. فقال تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الأربعة إلا النسائي. وفي حديث ابن عباس مرفوعا: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه.
طيب، هذان الحديثان فيه مسائل. المؤلف رحمه الله أحيانا يترك ألفاظ الفقهاء ويذكر اللفظ النبوي، لأن في لفظ النبوي نور و يعني عبارة تتضح للعوام أكثر، وفيها من الشمولية أكثر، كما ذكر ذلك الإمام الشاطبي. قال: وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق النكاح والطلاق والرجعة. يعني أن الرجل إذا قال لامرأتي أنت طالق وقال أنا أمزح، هل يعتبر قوله؟ نقول لا، يقع طالق، لا يعتبر قوله أنه أمزح. ولا قالت له طلقني، قال أنت طالق، فنقول يقع ولا ما يقع؟ عامة أهل العلم، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم، أن ذلك يقع خلافا لمالك. فمالك رحمه الله قال لا يقع إلا أن يكون غير هازل، وإذا كان هازلا فإنه لا يقع. والذي يظهر والله أعلم أن الرجل إذا طلق امرأته فإنها يقع بلا شك، لكن إذا كان وقت مزاح كما نسأل عنه كثيرا، وقالت المرأة نعم إننا كنا نمزح ونبتسم ونضحك، فطلعت منه هذه الأمر، فهذا إن شاء الله كما هو قول مالك لا يقع، لأنه لم يكن قاصدا لهذا الأمر، والأمور بمقاصدها. وأما إذا طلق في وقت ليس وقت هزل، أو أنه طلق في وقت هزل والمرأة قالت لا إنما طلقني، فإنها تقع واحدة والله أعلم. ثم قال المؤلف: وفي حديث ابن عباس مرفوع: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قالوا أن هذا إذا طلق الرجل إذا كان ناسيا، مثل قالوا له هو طلق امرأته واحدة، قالوا أنت طلقت امرأتك مرتين ولا ثلاث؟ قال والله ما أدري، يمكن مرتين، والواقع أنه ما طلق إلا مرة، هل تكون طالق مرتين؟ لا، الراجح تقع واحدة لأنه كان مخطئ. أو قالوا له أنت مطلق زوجتك؟ قال وأشار برأسي أن نعم. هل تقع؟ وهو كاذب في هذا الأمر، لأنه سألوا هل طلقت زوجتك؟ فقال نعم، لو ليس يقصد الآن. فهذا ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني قولان عند أهل العلم، والأظهر والله أعلم أن ذلك لا يقع، لأن هذا كذب وليس إخبار. صح؟ إخبار أم إنشاء؟ إذا قال هل طلقت زوجتك؟ قال نعم، هذا إخبار ولا إنشاء؟ إخبار. والإخبار صحيح أم كاذب؟ ها؟ كاذب. وعلى هذا فالراجح أنه لا يقع والله أعلم. وكذلك إذا أكره الإنسان على الطلاق، والإكراه يقع بثلاثة أشياء: إما أن يكون غاضبا غضبا شديدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق ولا اعتاق، فإذا أغلق عقله مثل الغضب غضبا شديد تجده يتنرفز ويسقط ويصاب بصرع أحيانا، فهذا لا يقع بإجماع العلماء. أو أنه غضبان غضبا يسير، فهذا يقع بإجماع العلماء. والحالة الثانية الوسط، وهو أن يملك عقله ويعلم، فنقول الأقرب أنه يقع إذا كان ليس قد غلب على عقله، فإنه يقع، لأنه لا يكاد رجل يطلق امرأته وهو يضحك. عمركم شايفين واحد يطلق امرأته ويضحك؟ لا بد فيه من غضب. هذا الذي يظهر. الثاني إذا أكره على الطلاق، إذا أكره على الطلاق، فإن الراجح والله أعلم أن الرجل إذا أكره على الطلاق فإنه لا يقع. إذا وضع على رأسه السيف فقال طلق زوجتك فطلقها، فإن هذا الطلاق لا يقع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز العمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا منها والله أعلم. نشرح إلى باب الإيلاء والظهار.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الإيلاء والظهار واللعان. فالإيلاء أن يحلف على ترك وطئ على ترك وطئه زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر. فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطئ أمر بوطئها وضربت له 4 أشهر، فإن وطئ كفر كفارة يمين، وإن امتنع ألزم بالطلاق لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.
طيب، المؤلف تحدث عن الإيلاء، والإيلاء أن يحلف الرجل ألا يطأ زوجته أبدا أو أكثر من 4 أشهر. فإذا حلف الرجل ألا يطأ امرأته أبدا أو ألا يطأ أكثر من 4 أشهر، فإن العلماء رحمهم الله قالوا إنه آثم في هذا الأمر، لأنه حلف على أمر محرم كما هو مذهب مالك وأحمد، لأن للمرأة حقا في الوطء، وهو أنه لا يجوز له أن يترك أكثر من 4 أشهر، لا يجوز له أن يهجر امرأته أكثر من 4 أشهر، والله أعلم. إذا ثبت هذا فإن المؤلف بيّن تعريف ذلك، فقال أن يحلف على ترك وطئ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر. فإذا حلف ألا يطأ امرأته أبدا أو أكثر من 4 أشهر، فإن المرأة تطلب منه أن يطأها، تطلب حقها من الوطئ، فإنه يجب عليه أن يفعل، فإن أبى ضربت له 4 أشهر من حين الحلف أو من حين رفعها للقضاء، قولان عند أهل العلم، والأقرب أنه من حين حلفه، من حين يمينه إيلائه، والإيلاء هو اليمين. فإن وطئ خلال هذه 4 أشهر كفر عن يمينه، وإن امتنع أمسكه القاضي فقال: إما أن تطلق وإما أن تطأ. فإن وطئ وقصد بذلك الإضرار بها وامتنع بعد ذلك فإنه يكون آثما وإن كان الطلاق لا يقع، لأنه ضار الزوجة. وأما إن امتنع فإن القاضي يطلق. وبعض العلماء قالوا إن القاضي لا يطلق ولكنه يلزم ويحبس حتى يطلق، وهذان قريبان، لكنه إذا امتنع فإن القاضي يفسخ ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. وإن لم يطلق لقوله تعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ونشرع في الظهار. تفضل.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: والظهار أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته، فهو منكر وزور، ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا إلى آخر الآيتين، فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد صام 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور.
طيب، المؤلف رحمه الله شرح كتاب الظهار، فقال: الظهار أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته. فلو قال: أنت علي كظهر أمي أو كيد أمي أو كأنت علي حرام، كما قال ونحو ذلك من ألفاظ التصريح: أنت علي الحرام أو أنت علي حرام، فإن المؤلف يقول هذا في حكم الظهار. أما قول المؤلف أنت علي كظهر أمي يكون كحكم الظهار، أو أنت علي كأختي أو أنت عليه كعمتي ممن تحرم عليه على الأبد، فهذا لا إشكال أنه يكون ظهارا. أما إذا قال لامرأتي أنت علي حرام، فالمؤلف حكم أن ذلك ظهار، وهذا مذهب الحنابلة. والمسألة فيها أكثر من 14 قولا ذكرها الإمام ابن العربي رحمه الله في كتاب أحكام القرآن. وأكثر الصحابة وهو قول أبي بكر، وروي عن عمر وابن عباس وغير واحد من الصحابة أن ذلك في حكم اليمين. وقال بعضهم أنه إذا نواه ظهارا صار ظهارا، وإن نواه يمينا أو لم ينوي شيئا صار يمينا، وهذا القول فيه قوة. وقال ابن عباس إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كما رواه البخاري ومسلم. والذي يظهر أن المسألة أقواها قولان، إما أن يكون لها حكم اليمين مطلقا كما هو قول ابن عباس وروي عن أبي بكر، وإما أن يكون إن نواه ظهارا صار ظهارا، وإن نواه يمينا أو لم ينوي شيئا صار يمينا. هذان قولان أظهرهما. أما أن يكون ظهارا مطلقا فإنه نعلم نحن أنه إذا قال الرجل أنت علي حرام، أسألكم سؤال يا أخوان، إذا قال الرجل أنت علي حرام يعني إيش؟ يعني تحرمين علي. هل كلمة تحرمين علي، هل الرجل إذا حرم على امرأتي أليس حلالا أن يطأها؟ أجيبوني، أليس حلالا أن يطأها؟ إذا قال لا حرام علي، أليس مثل أن يقول لشرب الماء هو حرام علي؟ أليس كذلك؟ طيب، هل هذا منكر من القول وزور؟ لا، المنكر والقول وزور أن يقول أنت كظهر أمي والعياذ بالله. فالله يقول إنكم لتقولون منكرا من القول وزورا. وإذا قال امرأته والله، ما الفرق أنت علي حرام ولا والله الذي لا إله غيره لا أطأك، أقل من 4 أشهر كل يمين، أليس كذلك؟ فالذي يظهر والله أعلم أنه إما أن يكون يمينا، أو إن نواه ظهارا صار ظهارا، وإن لم ينوه شيئا أو نواه يمين صار يمينا، والله أعلم. ثم شرع المؤلف في الكفارة، ولعلنا نكمل بعد الأذان والله أعلم. الحمد لله. يقول المؤلف رحمه الله ولا تحرم الزوجة بذلك، ولا تحرم الزوجة بذلك، يعني أن الرجل إذا ظاهر امرأته لا تحرم عليه، ولكنه لا تحل له حتى يكفر كفارة الظهار، وهي الكفارة المغلظة. ولهذا قال المؤلف لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، هذه الكفارة الأولى، فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب. وهل ذكر الله في كفارة الظهر مؤمنة؟ ها؟ من أقرأ الآية؟ يلا يا إخوان، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة، ولا ما في مؤمنة؟ ليس فيها مؤمنة، والمؤلف قال مؤمنة. قال العلماء إن هذه الآية مطلقة، قيدتها الآية الثانية التي في كفارة القتل، في كفارة القتل. والمسألة فيها خلاف، والأقرب والله أعلم أن تكون يمين، أن تكون مؤمنة، والله أعلم. فإن لم يجد فلا يجوز له أن يمسها حتى يصوم شهرين متتابعين، لا يجوز أن يفرق بين الأحد اليومين إلا بعذر شرعي كمرض أو سفر مشروع. عذر شرعي مثل مرض أو أدركه يوم العيد، فحينئذ يكون مضطرا، والله أعلم. فإن لم يجد أو لم يستطع أن يصوم، مثل أن يكون به مرض كلى أو به مرض سكر يشق عليه الصيام، فإنه يطعم 60 مسكينا، كل مسكين نصف صاع، يعني كم كيس من الأرز؟ كيسين من الأرز اللي هو 90
كيلا، أليس كذلك؟ 90 كيلا والله أعلم. ثم قال المؤلف: وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. هذه العبارة يعني أنه يلزمه أن يكفر كفارة الظهار إذا تلفظ بهذا القول، سواء تلفظ به مطلقا أم قيده في رمضان. فلو قال الرجل لامرأة: أنت علي كظهر أمي في رمضان، فإنه لا يجوز له أن يأتي امرأته بعد رمضان حتى يكفر، لأنه قال منكرا من القول وزورا. وقال بعض العلماء أنه إذا ظهر على امرأته شهرا وانتهى هذا الشهر فإن تنتهي أحكامه، والأقرب والأحوط هو القول الأول والله أعلم. ثم قال المؤلف: أما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن ذكر كفارة اليمين في هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. هذا قول. وقال بعضهم أن الرجل إذا حرم عليه امرأته أو مولاته مملوكته أو الطعام أو اللباس ففيه كفارة يمين، كما هو قول ابن عباس، ولعل هذا القول قوي والله أعلم. ثم نشرح في كتاب اللعان، تفضل.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة، إلا أن يقيم البينة 4 شهود عدول فيقام عليها الحد، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف.
طيب، اللعان هو أن يلاعن الرجل امرأته وتلاعن على ملاعنته، هذا هو اللعان. وهو أن يجد الرجل مع امرأته رجلا، إما أن يجد الرجل فوق المرأة، أم رأى الميل قد دخل في المكحلة، فإنه حينئذ إذا قال: أنت زانية، يكون قاذفا، يكون إيش؟ قاذفا، فيجلد حد القذف وهو كم؟ 80. أو يأتي ببينة على ما قال، والبينة بينتان أو نوعان. النوع الأول أن يأتي ب4 شهداء أن الميل قد دخل في المكحلة، يعني أنه وطئ، الأجنبي وطئ زوجته، فإذا لم يستطع فإنه يحلف 4 أيمان يشهد بالله العظيم أنه صادق، والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، كما سوف يأتي صفة ذلك. والمرأة إذا أتى ب4 شهداء أو لاعن فإنه يقام عليها الحد، أو تلاعن في ذلك فيسقط الحد عنهما جميعا، ولكن يفرق بينهما، ولا يجوز أن يتزوجها بعد ذلك، ولو تزوجت 10 رجال ما يجوز له أن يرجع لها. مضت السنة في سنة المتلاعنين أن يفرق بينهما. ثم شرع المؤلف في صفة اللعان فقال:
قال رحمه الله تعالى: وصفة اللعان على ما ذكره الله في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم، إلى آخر الآيات، فيشهد 5 شهادات بالله إنها لزانية، ويقول في الخامسة: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
يعني مثلا هو كبير سن فوجد امرأته حامل، وهو لا يعني لا ليس عنده حيوانات منوية، أو وجد امرأته رجلا دخل البيت فوجدها، ووجد الرجل هرب وشك أنها فعلت الزنا، فيذهب إلى القاضي فيشهد 4 5 شهادات، 4 يقول: أشهد بالله العظيم أن امرأتي كذا وكذا والعياذ بالله، والثانية يشهد، والثالثة، والرابعة، والخامسة يمسكه القاضي ثم يعظه، كما جاء في بعض الروايات يعظه: اتق الله يا فلان، إن عذاب الله أشد من عذاب الدنيا، وإن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، ثم يقال له: احلف الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين. فإن حلف الخامسة قيل للمرأة: إما أن تحلفي مثل فعله، وإلا أقيم عليك الحد، فتحلف 4 شهادات أنه لمن الكاذبين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان
من الصادقين، ثم بعد ذلك يفرق بينهما ولا يقام على أحد منهم الحد، ولا يجوز له أن يتزوجها بعد ذلك ولو تزوجت غيره، لأن ذلك حكم قضى به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفرق بين المتلاعنين ولا يتزوجان أبدا، والله أعلم. ثم قال المؤلف: فإذا تم اللعان. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم تشهد هي 5 مرات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
الخامسة عنده يقول لعنة الله، والخامسة عندها تقول غضب الله. ثم يقول المؤلف: فإذا تم اللعان ما الحكم؟ واحد. تفضل.
فإذا تم اللعان سقط عنه حد القذف.
حد القذف، لأنه قذف زوجته بالزنا، فيسقط عنه إما أن يأتي 4 شهداء وإما أن يلاعن. والثاني:
واندرأ عنها العذاب.
اندرأ عنها عذاب، العذاب اللي هو عذاب الزنا إذا كانت قد حلفت، وإن لم تحلف قيم عليها الحد. ثم:
وحصلت الفرقة بينهما والتحريم الأبدي.
بمجرد أن تحلف الخامسة أن غضب الله عليها فرق بينهما، وتكون تحريمها تحريما أبديا. ثم:
وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان، والله أعلم.
إذا كان الرجل يقول امرأتي حملت من هذا الولد من هذا الزنا، فإن نفى الولد صار الولد لا ينسب له، وإن قال إنها زنت مطلقا فإن الولد ينسب إليه، لأن نسبة الولد شيء والزنا شيء آخر. فيجوز للرجل، فيمكن أن تكون المرأة حامل من زوجها وتزني والعياذ بالله، فيكون الزنا ولد لمن؟ الولد لمن؟ للفراش، للولد، للأب، الزوج، وإن كانت قد زنت والعياذ بالله، لأن الطب يقول أن الحيوانات المنوية لا تدخل للخلية أو للبويضة التي تلاقحت مع الحيوان المنوي. نسأل الله العافية والسلامة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.